بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الحضور، بارك الله فيكم، نستقبل إن شاء الله بعد أيام موسم من مواسم الخير، شهر رمضان المبارك بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم الشهر، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيننا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. هذه المحاضرة التي هي بعنوان الصيام أحكام ومسائل، سنتكلم فيها عن مسائل وأسئلة نجيب عليها تسهل وتيسر علينا بيان ما يتعلق بالصيام من فضائل وأحكام، تيسر على المستمع هذه الأحكام وتوضح له فضل الصيام. فأولاً، بالنسبة لفضل صيام رمضان، لا شك أن الأدلة كثيرة في بيان فضل هذا الموسم، والله جل وعلا جعل لنا مواسم الخير طوال العام متفاوتة حتى يجدد الإنسان هذا الإيمان. فالإيمان يخلق وينقص، كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة، بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وكيف تكون زيادته بالإكثار بالعمل الصالح. والإنسان بطبيعته ملول، فمع الاستمرار يمل الإنسان من الأعمال التي يؤديها، فتتحول العبادة إلى عادة، فيجدد الله عز وجل لنا ذلك بمواسم الخير. وهذه المواسم متفاوتة، منها ما هو يومي، ومنها ما هو أسبوعي، ومنها ما هو في السنة شهرا، ومنها ما هو في السنة أيام، ومنها ما يتعلق بالعمر. فمن مواسم اليومية الصلوات الخمس، والله عز وجل افترضها علينا أول 50 صلاة، ثم جعل هذه 50 5، ولكنها بالأجر ماذا؟ 50، رحمة بهذه الأمة. ومن رحمة الله عز وجل بهذه الأمة التي جعلها آخر الأمم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون. الآخرون من حيث الزمن التاريخي، الأولون من حيث الأفضلية، وذلك أن هذه الأمة تتميز عن الأمم السابقة، أن الله جل وعلا رغم أعمار هذه الأمة القصيرة ما بين 60 و70، وكانت الناس قديما أعمارهم بالآلاف. فنوح عليه السلام دعا قومه كم سنة؟ 1000 سنة إلا 50 عام، 1000 سنة، وكان الطفل يبلغ 300 سنة. نحن هذه الأمة من 60 إلى 70، لكن الأمم السابقة كانت الحسنة بمثلها، وهذه الأمة الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أكثر من ذلك، بل إن ليلة في العام جعلها الله عز وجل كألف سنة، كألف شهر، وليلة القدر خير من 1000 شهر. وأعمالنا اليومية هذا الموسم اليومي الصلوات 5، لكنها 50 في الأجر، إلى 10 مضاعفا على هذا العمل، إلى 700، إلى أكثر من ذلك. والأسبوعي، الموسم الأسبوعي الجمعة، والموسم الشهر في العام رمضان، وفي العمر الحج. فلذلك جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يجمع هذه الفضائل في قوله: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذه موسم من مواسم الخير. وجاء أيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما يجمع هذه الأعمال ويميز الصيام عنها، في قوله عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. هذه قاعدة في كل أعمالك يا عبد الله، كل أعمالك يا عبد الله الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله بعد ذلك: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني الصوم أكثر من 700 ضعف إلى ما لا نهاية له. فتكفل الله بأجر الصيام: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. وللصائم فرحته، فرحة عند فطره أي في كل يوم عندما يفطر أو عيد الفطر، فرحة عند فطره أي إتمام الشهر في عيد الفطر، وفرحة عند لقاء ربه. لماذا يفرح عند لقاء ربه؟ لأنه سيجد الحسنات التي لا حد لها. ومن فضل وفضائل هذا الشهر وصيام هذا الشهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن صام رمضان، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه فضائل الصيام على وجه الاختصار. أما الصيام فما هو الصيام؟ حتى نعرف الأحكام لابد أن نعرج شيء على تعليق بسيط على مفهوم الصيام حتى نفهم المسائل التالية. قالوا: الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات مع النية من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. الإمساك عن المفطرات، الطعام والشراب والجماع وغيره، مع النية، لأن الصيام عبادة وكل عبادة يشترط فيها ماذا؟ النية. إذن الصلاة لا تصح إلا بنية، والصيام لا يصح إلا بنية، والزكاة لا تصح إلا بنية، والحج لا يصح إلا بنية. فإن الناس اليوم أصبحوا يصومون الصيام المقطع، وكلكم يعلم ذلك أنه من طرق الرجيم والعلاج الصحي أصبحوا يصومون الصيام المقطع 12 ساعة 15 ساعة، لكن هذا الصيام لا يقبل عند الله، لأن الإنسان لا يقصد به التعبد لله وإنما يقصد فيه من أجل ماذا؟ صحته. فلذلك قد ننظر إلى جانب يتعلق بالفوائد التي يستفيد منها العبد من هذه العبادات، هي ليست مقصد بذاتها، ليست مقصد ماذا؟ بذاتها. ربما يخرج إنسان إلى المسجد ويعود ويصوم، وهذه الحركة وهذا الصيام صحة، لكن ليس هو المقصود لذاته في العبادة، وإنما المقصود من العبادة تحقيق التقوى وصلاح القلب وصلاح الإنسان وصلاح أعماله. لكن هذه ثمرات ربما تحصل، فإن حصلت فهي خير على خير. لكن الصيام لا بد فيه من ماذا؟ من نية حين الإمساك عن الطعام وعن الشراب. متى أوجب الله عز وجل علينا الصيام؟ كلكم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثته إلى أن توفاه الله عليه الصلاة والسلام عاش في هذه المرحلة البعثة 23 سنة. 13 سنة عاش في ماذا؟ في أين؟ مكة. وعشر سنوات في المدينة. خلال 13 سنة الأولى لم يكلفه الله ولم يأمره بأن يكلف الناس أو يأمر الناس بصلاة وزكاة وصيام وحج. 13 سنة وهو يدعو الناس إلى التوحيد وإلى الأخلاق الكريمة. ثم لما هاجر إلى المدينة وقبل هجرته بعام عرج به إلى السماء ففرضت عليه الصلاة، فلما هاجر إلى المدينة في السنة الأولى من الهجرة في المدينة أمره الله عز وجل أن يأمر الناس بالصلاة، ففرضت الصلاة في السنة الأولى من الهجرة بعد أن هاجر إلى المدينة. متى فرض الصيام؟ فرض الصيام في السنة الثانية، ومع الزكاة كذلك فرضت في السنة الثانية. طيب كيف فرض الصيام؟ الصيام فرض على 4 مراحل، نحن اليوم نعيش في المرحلة الرابعة. أولا، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد الناس يصومون عاشوراء اليهود، وكانت الناس في مكة أيضا قبل هجرته عليه الصلاة والسلام وقبل بعثته كانوا يصومون يوم عاشوراء، لأنه يوم كانت تكسى به الكعبة، كانت قريش تصوم يوم عاشوراء لأنه يوم تكسى به الكعبة. فلما جاء إلى المدينة عليه الصلاة والسلام وجد اليهود يصومون عاشوراء سألهم لما تصومون؟ قالوا ذاك يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون فنحن نصومه، أي شكرا لله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام أنا أولى بكم من موسى، فصامه وأمر بصيامه. فأول صيام واجب على الأمة كان صيام يوم عاشوراء. ثم في السنة الثانية العاشوراء كانت في محرم، لما جاء رمضان فرض الله عز وجل علينا صيام رمضان، فأنزل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ففرض الله عز وجل علينا الصيام. والمرحلة الثانية كيف كان الصيام؟ لما فرض الله عز وجل علينا الصيام أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، أي تطوع بالصيام فهو خير له، عفوا بالفدية فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فكان الإنسان في المرحلة الثانية مخير بين أن يصوم رمضان أو أن يطعم عن كل يوم شهر كامل إطعام مسكين، فإما الصيام وإما الإطعام. فنسخ هذا الصيام صيام يوم عاشوراء، فأصبح يوم عاشوراء بعد ذلك بدلا أن يكون واجب ماذا كان؟ سنة. فكان الإنسان مخير في البداية بين أن يصوم وبين أن يطعم. ثم في المرحلة الثالثة أنزل الله عز وجل الآية التي تليها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهنا أوجب علينا الصيام دون أن نخير بين الصيام وبين الإطعام، فبقي الإطعام على الشيخ الكبير الذي لا يستطيع والمرأة العجوز التي لا تستطيع والمريض مرض دائم لا يرجى برؤه، فهذا هؤلاء لا يستطيعون الصوم، فيستبدل الصوم بماذا؟ بالإطعام عن كل يوم مسكين. أما القادر على الصيام فيجب عليه الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لكن هذه المرحلة الثالثة كيف كان؟ وهذا الذي يميز صيام هذه الأمة عن الأمم السابقة أيضا في المرحلة الرابعة، لكن لأمر حدث في المرحلة الثالثة. في المرحلة الثالثة كانوا إذا دخل عليهم الليل أي مغيب الشمس إذا أفطر أحدهم ثم نام، يعني ينام الآن بعد المغرب أو ينام بعد العشاء، فإنه يلزمه أن يكمل صيامه إلى الغد، أن يكمل صيامه إلى الغد. ما الذي حدث؟ حدث أن رجل اسمه قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه كان يعمل في حقله في نهاره، فلما اقترب مغيب الشمس أتى في رمضان أتى إلى أهله إلى زوجته فقال هل عندك من طعام؟ يريد أن يفطر، بقي قليل على دخول الليل على أذان المغرب كما نقول. قالت ليس عندي طعام، سألتمس عند الناس، الطعام قديما ما هو التمر. قالت سألتمس عند الناس وآتيك. فذهبت تلتمس فغاب أذن المغرب كما نقول، غابت الشمس. فلما عادت إليه من شدة التعب ماذا حصل؟ نام قيس. فلما دخلت عليه قالت خيبة لك خلاص، فاستيقظ على صوتها فأكمل صيامه إلى الغد. وفي الغد في النهار ذهب إلى أرضه يعمل، فغشي عليه من التعب، فحمل الرجل إلى بيته وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر. هذا يشق على أمته، وهو عليه الصلاة والسلام رحيم بهذه الأمة. الصلوات الخمسين دعا الله لنا حتى خفف إلى خمس، والصيام فيه مشقة علينا، فانتظر من ربه الوحي، فأنزل الله عز وجل الصيام في المرحلة الرابعة التي نعيشها اليوم، وهي أحل الآية التي تليها: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ففرح المسلمون بهذه الآية وبما حدث لقيس من سبب نزول هذه الآية، فنسخ الله المرحلة الثالثة وأصبحنا في المرحلة الرابعة، فأصبح الناس ينامون ويستيقظون ويأكلون ويشربون، وشرع لنا السحور في آخر الليل الذي لم يكن مشروع للأمم السابقة. إذن كل هذه خصائص لهذه الأمة. إذن هذه مراحل الصيام، وهي المرحلة التي نعيشها اليوم. ما دليل الصيام؟ ما ذكرناه لكم من هذه الأدلة تدل على وجوب الصوم، كذلك من الأدلة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، أي فرض عليكم، وقوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وماذا؟ وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد أجمع العلماء على ذلك. وما الحكمة من الصيام؟ الحكمة من الصيام لعلكم تتقون. تحصيل ماذا؟ تحصيل التقوى. كل شرائع الله التي شرعها لنا والواجبات التي أوجبها علينا كلها من أجل تحصيل التقوى. أنت لما تخرج من البيت وتأتي إلى المسجد، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أنت في المسجد هل ترتكب فحشاء أو منكر؟ أبدا، لن تفعل ذلك في المسجد، سيحملك المسجد على الطاعة. ارتباطك في المسجد حتى يؤذن العشاء، فلا ينتهي الليل واليوم إلا وأنت في طاعة، صلاة ثم صلاة ثم صلاة، فتحميك فتحصل التقوى. الصيام كذلك يضعف عندك قوة الدافع للشهوة، فتضعف عندك ماذا؟ الشهوات والرغبات، فتميل نفسك إلى السكون وإلى الهدوء، حتى إذا سابه أحد أو شاتم قال: إني امرؤ صائم. حقك الذي هو حقك لا تجيب عليه ولا ترد عليه. لما؟ لأن النفس غلب عليها السكون والهدوء، وأقبلت على ربها مطيعة ساكنة، تقيم الصلاة، تقرأ القرآن، تصوم، حتى إذا أفطرت وجدت في نفسك شيء من النشاط لقيام الليل، فكل ذلك يحصل التقوى. إذن تحصيل التقوى هو الحكمة من ذلك. أيضا تزكية النفس، فأنت لما تركت المباح الطعام والشراب، مباح وليس بمباح، مباح والجماع مباح، جماع الزوجة، وهذه المباحات تفعلها طوال العام سنة كاملة، وفي رمضان في الليل لكن تتركها في النهار، إذن أنت قادر على ترك المباح أو لست بقادر؟ ممكن تصوم 12 ساعة، ممكن 13 ساعة، العام وصلنا 15 ساعة صيام. استطعت أن تترك العادات السيئة مع الأشياء المبيحة، بمعنى من كان مدمن على شرب الدخان سيتركه أثناء الصيام أو لا يتركه؟ حتى الذي يشرب الخمر ويصلي ويصوم سيترك الخمر، حتى الذي ينظر إلى النساء ويسمع الغناء في نهار رمضان سيترك سماع الغناء والزنا وكل المحرمات. إذن أنت يا عبد الله قادر على ترك المباح فضلا عن ترك الحرام، فلا تغرك نفسك تقول: أنا مدمن على هذه الأشياء لا أستطيع أتركها. لا، أبدا، أنت قادر على تركها، لكن أنت ضعيف، تحتاج إلى من يقويك، والله عز وجل يقوينا بهذه الأحكام الجماعية، بمعنى الصيام واجب علينا جميعا في رمضان، كلنا نصوم، فما في رياء، كلنا نصوم، ما أحد أفضل من أحد، لكن الاثنين والخميس وأيام البيض تتفاوت الناس. فلذلك هذه الأحكام الجماعية، الصلاة، صلاة الجماعة، شهر رمضان، الحج والعمرة، هذه الأحكام الجماعية تشجع الإنسان على أن يترك العادات السيئة. ففرصة يا عبد الله أن تحقق هذه الحكمة من الصيام فيما سيأتينا إن شاء الله. كذلك العطف على المساكين، الصائم سيشعر بالجوع والعطش، هذا الجوع والعطش الذي تشعر فيه في رمضان بعض الناس يشعر فيه طوال الحياة لأنه فقير لا يجد طعاما ولا شرابا، وكما يقول هناك من هم تحت خط ماذا؟ الفقر، لا يجد هذا الطعام والشراب، فهو صائم طوال عمره. لذلك يا عبد الله تصدق، أحسن، قدم لنفسك، ستموت وتترك هذه الأموال والله لا يذكرونك ولا يفعلون لك شيء، فقط رحمه الله ترك لنا مال ويأكلون المال، لكن أنت قدم لا تخف، هم سيجدون الطريق الذي أنت وجدته في كسب المال. فيا عبد الله تصدق ولو بالقليل، لا تغادر هذه الدنيا دون أن تقدم للفقراء والمساكين الذي سيكسب الله لك هذا الأجر. ننتقل إلى السؤال التالي وهو أقسام الصيام. الصيام قسمه العلماء إلى صيام واجب وصيام غير واجب. أما الصيام الواجب فثلاثة: صيام رمضان، وصيام قضاء رمضان، وصيام النذر. كأن يقول الإنسان نذر علي أن أصوم لله يوم، فهذا يجب عليه ماذا؟ الصيام. فلذلك جاء في الحديث إذا مات الإنسان، قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان وعليه صوم صام عنه وليه، لا تنتظر يمكن ما يصومون عنك. فلذلك إياك وأن تنذر، فالنذر مكروه في أصله ولا تخرج إلا من بخيل، بمعنى إذا أردت أن تصوم لله لا تحلف ولا تنذر، صم لله. تريد أن تتصدق تصدق لله مباشرة بدون أن تحلف. لماذا أن تحلف وتنذر حتى تحمل نفسك على وجوب العمل؟ يا أخي افعل لله بدون نذر وبدون ماذا، قدم لله عز وجل رغبة ورهبة لا خوفا من العقوبة عند النذر. فلذلك هذه أنواع الصيام الواجب الثلاثة. النوع الثاني الصيام غير الواجب، كل ذلك بعد ذلك، صيام ستة من شوال، صيام عرفة، صيام عاشوراء، الاثنين والخميس، أيام البيض، كل هذه اليوم صيام داود، كل هذه الأيام صيام ماذا؟ صيام تطوع. السؤال التالي: على من يجب الصوم؟ الصوم يجب على المكلف البالغ العاقل المسلم، مسلم بالغ عاقل. كذلك الصحيح المقيم. كيف صحيح مقيم؟ الصحيح يعني غير مريض، فالمريض يجوز له الفطر، والمقيم يعني ليس بمسافر. إذن المسافر والمريض لا يصوم، فإن كان قادر في المستقبل على الصيام المريض صام، وكذلك المسافر يقضي بعد رمضان. وأيضا أن يكون خاليا، المرأة هذا خاص بالمرأة، خالية من الحيض والنفاس، فإن الحيض والنفاس لا يصح معه الصوم. إذن هؤلاء هم الذين يجب عليهم الصوم، كما جاء في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم. الخطاب للمؤمنين رجالا ونساء، وهذه المخاطبات تكاليف على القادرين المكلفين. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن استثنى الله عز وجل هؤلاء من الصيام وأوجب عليهم القضاء إن كانوا يستطيعون بعد ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي، إذن لا يجب على الصبي لكن نعود الصبيان على الصيام، رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل، إلى أن قال: ما نقص عقل دينهن يا رسول الله؟ قال: ألسنا إذا حضنا تركنا الصيام والصلاة فذلك نقص في دينهن. إذا ناقصات عقل ودين، أما نقص دينها فإنها إذا حاضت تركت الصيام والصلاة، أما الرجل فلا يترك لا صلاة ولا صيام. كذلك في قول عائشة رضي الله عنها: أمرنا أن نقضي الصيام ولم نؤمر بقضاء الصلاة. فهذا يدل على ماذا؟ أنها تقضي الصيام المرأة لكن لا تقضي الصلاة. فهذا يدل على ماذا؟ على أن المرأة الحائض لا يصح منها الصوم ولا يجب عليها حال حيضها، فإذا طهرت وجب عليها. نأتي إلى أيضا السؤال التالي: بماذا يثبت دخول رمضان؟ وبعد أيام سنسمع في يوم 29 من شعبان، إذا دخل علينا الليل، وغدا سيكون 30 من شعبان، وقد لا يكون 30 من شعبان. قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. الأشهر العربية 29 يوم أو 30 يوم، الأشهر العربية إما 29 يوم أو 30 يوم. فكيف نعرف أنها 29 أو 30؟ إذا جاء يوم 29 ثم غابت الشمس نتراءى الهلال، نتراءى ماذا؟ الهلال. فنجلس أصحاب الاختصاص في هذا المجال، اليوم ولله الحمد تطورنا وأصبح عندنا علماء فلك مختصين وأرصاد جوية وأحوال جوية والطقس، يستكشفون لنا مطالع الهلال فينظرون إلى دخوله علينا. قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أي صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤية هلال رمضان طبعا، وأفطروا لرؤيته أي لرؤية هلال شوال الذي بعد رمضان. فإن غم عليكم، يعني في تحريه في ليلة 30 من شعبان، فإن غم عليكم ومن باب أولى إن لم تشاهدوه فأكملوا عدة شعبان كم؟ 30. إذا لم نرى الهلال علمنا أن هذا الشهر 30 يوم، فنكمل 30 شعبان. إذا يكون رمضان ماذا؟ بعد 30 من شعبان. إذا إما أن يكون بعد 29 من شعبان أو بعد 30. متى يكون بعد 29؟ إذا رأينا ماذا؟ الهلال. فإذا لم نرى الهلال بسبب أنه لم يخرج ولم يظهر، أو بأنه حال دون رؤيته غيم أو قتر، أكملنا عدة شعبان ماذا؟ 30 يوم، ثم نصوم بعد ذلك. إذن يثبت دخول رمضان برؤية الهلال ليلة 30 أو بإكمال عدة شعبان ماذا؟ 30 يوم. وقت النية في الصوم وما حكمها؟ الصيام عبادة، ويشترط لهذه العبادة ماذا؟ يشترط لهذه العبادة النية، لكن هناك نية خاصة في الصيام. فالصيام كما قلنا لكم قبل قليل صيام واجب وصيام مستحب. أما الصيام الواجب فيجب فيه تبييت النية قبله بليلة، أي قبل أن يدخل اليوم الذي تصومه، قبل دخول صلاة الفجر لا بد لك من الليلة أن تبيت النية، تجعل هناك نية خاصة لهذا الصيام الواجب بخلاف صيام السنة، سنأتي الآن ذكره. أما الصيام الواجب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صوم له، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صوم له. وهذا الحديث رواه أصحاب السنن وحسنه جماعة ومن العلماء: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صوم له أو فلا صيام له. إذن لا بد من تبييت النية في صيام الواجب، وصيام الواجب صيام رمضان وصيام القضاء وصيام النذر، لا بد من تبييت ماذا؟ النية. فلا يصبح عليه الصبح دون أن ينوي. طيب إذا دخل رمضان هل في كل ليلة من رمضان ننوي؟ نحن ماذا نفعل؟ نستبشر لدخول رمضان فنتحرى في ليلة أول ليالي رمضان، ليلة الواحد من رمضان نتحرى ونتراءى دخول هذا الشهر. فإذا أعلنوا صلينا ماذا بعد صلاة العشاء؟ صلاة إيش؟ تراويح. إذن بدأ الدخول ماذا؟ رمضان. فماذا نصلي التراويح ونذهب نعد السحور ونأكل السحور؟ إذن نحن ماذا نريد غدا؟ الصيام. هذه النية، ليس فقط غدا بل ننوي صيام رمضان ماذا؟ كامل. هذه النية مجزئة عن شهر رمضان كامل، هذه النية مجزئة عن رمضان كامل، إلا في حال إذا قطعها سبب يبيح لك الفطر كالمرض، إذا كنت مريض فأفطرت، أو كانت المرأة حائض فأفطرت، أو سفر ثم أراد أن يعود للصيام من جديد، فإنه لا بد ماذا؟ أن يعزم مرة أخرى ويبيت النية من الليل. طيب في كل ليلة ما هو الأكمل والأفضل؟ في كل ليلة الأكمل والأفضل أن تبيت النية من جديد، وهذا أكمل وأفضل أنواع النيات. إذن هناك قدر مجزئ، هناك قدر ماذا؟ أكمل. فالأكمل أنك في كل ليلة تنوي، لكن لو نويت بدون أن تقطع أن هذا رمضان سأصومه وهذا حالك، تصلي العشاء، تصلي التراويح، ثم تذهب وتأكل من الطعام وتقول أعطوني غدا إن شاء الله الصيام، أعطوني علاجي، فتهتم بالصيام غدا. فهذا يدل على ماذا؟ وجود ماذا؟ النية. لكن تجديد النية أفضل وأعظم، فإن الأعمال تعظم بقدر بقدر ماذا؟ اليقين الذي في قلبه، واليقين هي النوايا الصادقة والإيمان الصادق. وهذا ينطبق مع قوله من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا مصدقا بوجوب هذا الأمر ومستسلما لأمر الله واستسلم لشرع الله ورضي بالصيام كحكم عليه، واحتسابا أن يحتسب أجر هذا الصيام لمن؟ لله جل وعلا. أما صيام التطوع فإنه لا يجب عليه أن يبيت النية، ولكن الأفضل أن يبيت النية، سأصوم غدا الاثنين تطوعا مثلا، هذا أفضل. لكن لو أصبح الصباح وذهب إلى بيته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعائشة بعد الصباح هل عندكم من طعام؟ فالتمست خالتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجدت لك طعام من عندنا، فقال إني إذن صعب. إذن متى أنشأ النية النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبل الفجر أو بعد الفجر؟ بعد الفجر، ومع ذلك صح صومه. لكن هذه في نية ماذا؟ النافلة. نية ماذا؟ نية النافلة. إذن النافلة لا مانع أن ينويها من النهار إذا بعد دخول الفجر إذا لم يطعم ولم يشرب ولم يقع منه شيء من مفطرات الصيام منذ دخول وقت الفجر. السؤال التالي: ما هي الأعذار المبيحة للفطر؟ ذكرنا بعضها، منها المرض كما قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر. والمرض على نوعين: مرض عارض ومرض دائم. المرض العارض يعرض للإنسان، وهي أنواع كثيرة، فممكن منها مرض يتعلق بالعين تحتاج قطرة أو مرهم جروح أو شيء في الأذن، هذه الأشياء هل تحتاج إلى أن تأخذ عقاقير؟ لا، فهذا لا يفطر بل يجب عليه الصوم. هذه الأمراض لا تبيح لك الفطر. فمن كان منكم مريضا أي احتاج فيه إلى أن يشرب شيئا من الماء، ارتفاع حرارة، تعاطي بعض العقاقير والأدوية التي تخفف المرض الذي عليه، هنا يباح له ماذا؟ الفطر، يباح له الفطر ويقضي بعد ذلك. هذا النوع ماذا؟ المرض العارض. إذا المرض العارض مرض يستطيع الإنسان معه الصوم فهذا لا يجوز له الفطر، ومرض لا يستطيع معه الصوم أو يشق عليه الصيام فهذا جاز له الفطر، يحتاج إلى أن يشرب ماء، يحتاج إلى أن يشرب دواء، إلى طعام حتى يتقوى ويدفع عنه المرض، فهذا جاز له الفطر. النوع الثاني مرض دائم لا يرجى برؤه ولا يستطيع معه الإنسان الصوم، مثل مرض السكر عافانا الله وإياكم، أو بعض الأمراض الدائمة التي يحتاج فيها إلى علاج كل 4 ساعات 6 ساعات 5 ساعات وهكذا، فلا بد أن يأخذ الدواء، فهذا مرض دائم عفى الله عنه ورفع الله عنه الحرج، فهذا يطعم عن كل يوم مسكين ولا يجب عليه الصوم. طيب إذا وجد في نفسه نشاط معه مرض سكر وقال الطبيب لا تصوم إياك والصوم، قال نحن الآن الجو زين والنهار قصير أبصوم ليوم، إذا صام يوم زين، بس لو أنه استمر في الصيام سيشق عليه أكثر ويكون هذا الصيام مؤثر عليه فيتعب بعد ذلك، فلو صام يوم ما في حرج ويصح صومه، ويصح ماذا؟ صومه. لكن لا ينبغي له أن يستمر بالصيام طالما أنه مؤثر ماذا على صحته، فهو معذور وجاز له الفطر. إذن المريض الذي لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكين، فلو صام يوما صح منه الصيام. اليوم الأمر الثاني من المبيحات أيضا الرجل الكبير والمرأة الكبيرة التي بسبب بلوغه سن كبير لا يستطيع معه الصوم، لا بد أن يأكل. وهذا ما حدث لأنس رضي الله عنه عندما بلغ 93 وقيل 96 في آخر سنة أو سنتين من عمره، أو بلغ 100 بعض الروايات رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بكثرة الولد وطول العمر، فعاش رحمه الله إلى أن تجاوز 90، فآخر عمره في آخر سنتين لم يستطع الصيام، فكان يطعم عن كل يوم مسكين. وقال ابن عباس فمن كان منكم فقال فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، قال بقيت هذه الآية في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. الذين لا يقدرون على الصوم يطعمون عن كل يوم. إذن الشيخ الكبير، الرجل الكبير بالسن الذي معه عقله، طيب ممكن شيخ كبير ولكن عقله ليس معه، نسميه حنا إيش؟ مخرف، فاقد الأهلية، إنسان أصبح لا يعرف من يأتيه من يخرج منه، لا يعرف الأوقات، لا يدرك شيء، هذا الإنسان المخرف. هذا الإنسان لا يجب عليه لا صلاة ولا صيام ولا كفارة ولا فدية، لأنه رفع القلم عن ثلاث وعن المجنون حتى يفيق، فهذا حكمه حكم ماذا؟ المجنون، لا شيء عليه. نأتي إلى العذر الثالث، السفر. السفر من الأسباب المبيحة، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال إن شئت صم وإن شئت فأفطر، والله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، سواء كان هذا السفر شاق عليك أو كان هذا السفر غير شاق عليك، ممكن تركب الطيارة والساعة 4 وتروح القاهرة، توصل القاهرة الساعة كم؟ 6، يكون في القاهرة عندهم الساعة 5 لسه، وممكن تروح البيت توصل على الفطور وانت نايم النهار ومرتاح، لكن ليس معنى ذلك أنك يجب عليك الصيام، أنت إن شئت صم ويصح منك وإن شئت فأفطر ويصح ويجوز منك كذلك، ولكن يجب عليك بعد ذلك ماذا؟ أن تقضي بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم صام وهو مسافر وأفطر وهو مسافر، كلاهما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذن المسافر يفعل ما يناسبه، فإن كان الأفضل له ولا يضره الصوم فالأفضل أن يصوم، وإن كان يريد الفطر أو يشق عليه الصيام جاز له الفطر. أيضا من الأعذار المبيحة للفطر الحيض والنفاس، لحديث المرة التي الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، ما رأيت ناقصات عقل ودين، فقال أما نقصان دينها أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ إذن لا تصوم. لكن أيضا لو صامت النهار وهي طاهرة ثم أتاها الحيض قبل الإفطار بساعة أو حتى ولو بدقيقة، نزلت عليها، نزل على الحيض أو ولدت ونزل على دم النفاس، فإنه لا يصح منها الصوم، لا يصح منها ماذا؟ الصوم. ما تقول خلاص أنا صليت العصر ونزل علي بعد العصر الحيض سأكمل الصوم، لا، لا يصح منك، يجب عليك ماذا؟ يجب عليك القضاء. إذن المرأة الحائض يجب لا يصح منها الصوم ويباح لها الفطر إذا نزل عليها الحيض في نهار رمضان. وأيضا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها لما سألتها المرأة لماذا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، قالت هكذا أمرنا أن نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة في حال الحيض. إذن الحيض عذر لا يصح معه الصوم. أيضا من الأعذار الحمل والرضاع، المرأة المرضع والمرأة الحامل ربما يشق عليها ماذا؟ ربما يشق عليها الصوم، فإذا شق عليها الصوم جاز لها الفطر، وأحيانا يشق عليها الصوم من أجل نفسها تعبها هي، وأحيانا من أجل جنينها أو رضيعها، فإن كان الصوم يشق عليها وتريد أن تفطر من أجل نفسها فإنها جاز لها الفطر وتقضي فقط القضاء، وإن كان فطرها من أجل الجنين وليس من أجل نفسها أو من أجل الرضيع أفطرت وتقضي، ومع القضاء تطعم عن كل يوم مسكين، تطعم عن كل يوم ماذا؟ مسكين، إذا كان فطرها من أجل الجنين أو من أجل الرضيع. وهذا الذي فسر أيضا به عبد الله بن عباس في قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ننتقل بعد ذلك إلى السؤال التالي، وهي ما هي مفطرات الصيام؟ أول مفطرات الصيام الأكل والشرب، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي صوموا عن الأكل والشرب. إذن الأكل والشرب من المفطرات، لكن لو أكل أو شرب ناسيا، قال صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. إذن الأكل ناسيا ليس من المفطرات، بس ولكن متى ما علم وهو يأكل ويشرب أنه صائم وتذكر الصيام وجب عليه ماذا؟ أن يتوقف وأن يخرج ما في فمه. إذن من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. أيضا من المفطرات الجماع في نهار رمضان، كما في حديث يدع طعامه وشرابه وشهوته، وشهوته يعني ماذا؟ الجماع، الجماع وشهوته من أجلي، فهذا من المفطرات. كذلك في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وقعت أهلي في نهار رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام اعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، أي متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، قال لا شيء عندي أنا فقير. الشاهد من ذلك أنه ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه كفار لأنه جاء مع أهله في نهار رمضان. وألحق العلماء كذلك بالجماع بدون كفارة من باشر زوجته فقبلها أو باشرها فأمنى، يعني أنزل المني، فإنه يجب عليه القضاء دون كفارة. أما الذي جاء مع زوجته فيلزمه القضاء يوم والكفارة. أما من أمنى عمدا عامدا بمباشرة أو تقبيل أو استمناء أفطر وأثم وعليه القضاء، لكن ليس عليه ماذا؟ كفارة. إذا الكفارة فقط في حالة ماذا؟ الجماع المباشر. أما ما دون الجماع فإنه يفطر ومن المفطرات، لكن لا يلزم معه ماذا؟ الكفارة، وإنما يلزم معه القضاء فقط. أيضا من المفطرات القي عمدا. القي ماذا؟ عمدا. ما هو القي عمدا؟ هو ترجيع الطعام، إرجاع الطعام، حنا نسميه يزوع أو يرجع أو يطرش، هذا القي عمدا من المفطرات. أما من غلبه القي فخرج دون قصد وعمد فليتم صومه فإن صومه صحيح. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقاء يتعمد عمدا، يعني ومن استقاء عمدا فليقضي. أيضا من المفطرات خروج دم الحيض ودم النفاس أثناء الصيام. أيضا من المفطرات كما مر معنا وذكرنا الأدلة عليه قبل قليل، أيضا من المفطرات إذا نوى وعزم على الفطر سافر لم يأكل ولم يشرب وبدأ السفر، ركب السيارة ركب الطيارة في نهار رمضان كان يريد الصوم، ثم قال خلاص أنا سافرت الآن سأفطر، عزم على الفطر ولكنه لم يأكل ولم يشرب، مجرد العزم والقصد أنه أفطر أو سيفطر وقع ماذا منه؟ الفطر. وقع منه الفطر. إذن إذا عزم على الفطر، لكن الإنسان بعضهم يحدث نفسه يقول أنا عندي غدا موعد عند الطبيب ولا أعلم هل الطبيب يعني يتأخر عند الطبيب أو ممكن يجري لي فحوصات سريرية وممكن أفطر معه ممكن كذا ممكن كذا، فيتردد في أن يفطر أو لا يفطر. هذا التردد لا يعتبر من المفطرات، لا يعتبر من المفطرات لأنه لم يعزم على الفطر، فهذا يذهب ويراجع، فمتى ما احتاج إلى الفطر لعذر المرض أو السفر أفطر، أو عذر آخر لحقته مشاقة أفطر، وإن لم يلحقه شيء من ذلك يتم ماذا؟ يتم صومه. من المسائل المختلف فيها الحجامة في نهار رمضان، لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوب، ولكن هذا الحديث منسوخ لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه احتجم وهو صائم، وهذا يدل على أنه ماذا؟ على أن الحجامة أثناء الصيام ليست من المفطرات. السؤال التالي أيضا مستحبات الصيام. مستحبات الصيام، ما هي مستحبات الصيام؟ أولا تعجيل الفطر، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. مباشرة بعد أن نسمع التكبير الأذان نفطر، هذا هو السنة. أيضا من سنن الصيام تأخير أكلة السحور وتأخير أكلة السحور، لقوله عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة، وكان قبلكم لا يتسحرون، أي الأمم السابقة. فمن خصائص هذه الأمة ماذا؟ السحور. وكان عليه الصلاة والسلام يؤخر السحور حتى لا يبقى بينه وبين أكلة السحر وأذان الفجر إلا مقدار 50 آية. أيضا من المستحبات الإفطار على رطبات، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه ماذا؟ كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء. هذا من باب ماذا؟ الأفضلية، فإن أفطر بأي طعام صح وجاز. أيضا الدعاء من المستحبات في الصيام، الدعاء أثناء الصيام أو حتى عند الفطر، لقوله عليه الصلاة والسلام: 3 لا ترد دعوتهم، ومنهم قال: والصائم حتى يفطر. أيضا من المستحبات للصائم الإكثار من عمل الخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في نهار رمضان حين يلقاه جبريل، فإنه كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا معناه أنه كان يلقاه جبريل، لا يطعم جبريل ولا يسقيه، ولكن بعمل ماذا؟ الخير الذي كان مع جبريل، وهو مراجعة القرآن. في آخر عام عليه الصلاة والسلام كان يراجعه معه جبريل في كل رمضان مرة، إلا في آخر سنة من حياته عليه الصلاة والسلام آخر رمضان راجعه معه ماذا؟ القرآن مرتين. فمن الأعمال الصالحة في رمضان، وخاصة مما يعمل في رمضان على وجه الخصوص، قيام الليل وقيام ليلة القدر على وجه الخصوص. طيب كيف يدرك ليلة القدر؟ إذا قمت الليل من أول رمضان إلى آخره ستدرك، وإذا قمت الليل من أول ليلة من العشر الأواخر إلى آخر ليلة أيضا أدركتها. فلذلك يا عبد الله لا تفوت قيام الليل أبدا. أيضا الصدقة وتفطير الصائمين، من فطر صائما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله أجره لا ينقص من أجر الصائم ماذا؟ من أجر الصائم شيء. أيضا من المستحبات العمرة في رمضان، لقوله عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان كحجة، وفي رواية كحجة معي. ننتقل إلى السؤال التالي، وهي: ما هي مكروهات الصيام؟ مكروهات الصيام: أولا المبالغة في المضمضة والاستنشاق، قال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في المضمضة في الاستنشاق ما لم تكن صائما، لأنه إذا بالغت ربما دخل الماء إلى جوفك فتفطر، فلذلك استنشق لكن لا تبالغ في أثناء الصيام. أما في الفطر في باقي العام في غير حال الصيام فإنه يستحب المبالغة. أيضا من المكروهات قبلة الزوجة في نهار رمضان، تقبيلها ومباشرتها لمن لا يملك إربة، فإن الرجل ربما قبل زوجته أو باشره ثم يأتيهم الشيطان فيستدرجهم حتى يقع منهم الجماع فيفطرهم. لذلك يتجنب الرجل ماذا؟ المرأة. فإن كان الرجل قادر على أن يملك نفسه فلا حرج، فإن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: كان صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، ولكن كان أملككم لإربه، يعني أملككم لشهوته، فكان لا يتجاوز حد القبلة. فإذن هذه من الأشياء المكروهة. أيضا من المكروهات بلع النخامة، بعض الناس يبلع ريقة لا حرج، لكن بعضهم من كثرة الوسوسة في الصيام أنه يعني يخرج منه نخام فيبلعها، فهذا مكروه، عليه أن يخرجها ولا يبلعها. أيضا من المكروهات تذوق الطعام لغير حاجة، ما في مانع أن المرأة أو الرجل الذي يصنع الطعام في نهار رمضان أن يتذوقه، هل هو مالح أو غير مالح ما في مانع يتذوق، لكن لا يكثر من التذوق، لا يكثر ماذا؟ ما من التذوق حتى يقع لا قدر الله في أكل أو شرب لغير حاجة فيقع منه الفطر. هذه مسائل وأحكام عرضناها عليكم باختصار، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا وإياكم. بارك الله فيكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.